بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة السعيدي على عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
قال: باب الصيد. الحديث الأول عن أبي ثعلبة الخشني.
كتاب رياض الصالحين في هذا الباب كتاب طيب، لو يقرأ في البيوت بشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، شرح العلامة العثيمين، كل حديث كل يوم أو حديثين، أدب عظيم. نعم.
قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيد أصيد بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل.
بعدما فرغ من كتاب الأطعمة، فالأطعمة هذه منها ما يؤكل ذبحا ومنها ما يؤكل صيدا، فناسب أن يردف هذا الباب بباب ماذا؟ بباب الصيد، ويضمنه ما جاء أيضا في الذبح إن شاء الله. فهذا مما احتاج إليه الإنسان من الأطعمة. فهناك أطعمة غير مزكاة، ما فيها زكاة، ليست لحما، وهناك أطعمة هي لحم، فاحتجت إلى أن تعرف أحكام الصيد وأحكام الذبح. نعم.
قوله: باب الصيد، وهو اقتناص الحلال الحيوان الحلال غير المقدور عليه، وهو قسم من أقسام الأطعمة. فإن الأطعمة قسمان: قسم مباح مطلقا، أي من دون أن يكون للآدمي فيه فعل، وهو الحبوب والثمار ونحوهما، فجميع ذلك مباح، اللهم إلا الحبوب والثمار المضرة كالسميات ونحوها فتحرم للمضرة. القسم الثاني الذي يتوقف حله على إيجاد سبب من الآدمي، وهو جميع الحيوانات، فيشترط لحلها زكاتها إلا الجراد والسمك، فإنه من القسم الأول كما تقدم أن ميتته حلال. والحيوانات التي يشترط في حلها زكاتها قسمان أيضا.
يعني إذا في قسم واحد من الأطعمة ده ليس الأدمي فيه فعل، كالحبوب والثمار والفواكه وكذا وكذا، فهذا الأصل فيها الحل إلا إذا كان فيها شيء مضر. نعم. والقسم الثاني يتوقف حلوه على سبب من الإنسان، وهو اللحوم التي تذبح. نعم.
قسم مقدور عليه فيشترط
والذي يشترط في حل ذكاتها قسمان، الذي يشترط في حلها ذكاتها قسمان، قسم مقدور عليه فهذا يزك، وقسم غير مقدور عليه فهذا يصاد. فما الفرق بين ما يصاد وما يذكى؟ ما يصاد لا يقدر عليه، ولهذا لو صدت حيوانا فسقط أمامك حيا أعملت فيه الذكاء، لا بد تذكيه، لأن الأصل أنك تذكيه أصلا، إنما لما لم يكن مقدورا عليه طير في الهواء فإنك اصطدته، لكن إذا كان في إذا نزل وهو حي في حياته مستقرة فإنك إيه؟ فإنك تذبح وتزكيه. نعم. يبقى إذا شوف هذا ترتيب طيب. الأطعمة على قسمين: أطعمة لا دخل للإنسان في إيجادها وكذا، زي الحبوب والثمار، فهذا مباح إلا مضر. الثاني يحتاج إلى سبب من الإنسان، وهو ذكاتها، والذي يشترط في حله الذكاء هذا قسمان: قسم يقدر عليه وهذا تذبحه وتزكيه، وقسم لا تقدر عليه وهذا تصيده. نعم.
قال: قسم مقدور عليه فيشترط في ذكاته قطع الحلقوم والمريء، وذلك بهيمة الأنعام والصيد المقدور عليه. والقسم الثاني غير المقدور عليه كالصيد الذي لم يقدر عليه، والحيوان الإنسي إذا توحش فلم يقدر عليه فذكاة هذا القسم بجرحه في أي موضع كان من بدنه، وهذا من تيسير الله ورحمته بعباده. وقوله في حديث أبي ثعلبة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، إلى آخره، أي في اليمن، وكان
بركة الصحابة تجد كل صحابي ما خلى من هدي ينفع الله به الأمة كلها. أبو ثعلبة الخشني لولا هذا الحديث ما عرفنا، وصار حديثه أصلا في هذا. عدي بن حاتم في الصيد، أم محصن في باب بول الغلام، صحابة يعني قد يكونون بعيدين عن الذكر، ليسوا من المبشرين بالجنة الأوائل وكذا. نعم عبد الله بن زيد. فتجد سبحان الله صحابة لا يعرف لهم ذكر إلا بالحديث والحديثين، ومع ذلك يتعلق بحديث هذا أحكام ضخمة تتعلق بالمسلمين كلهم. هذه بركة الصحابة رضوان الله عليهم، بركة. نعم،
قال رحمه الله
كما قلنا سبحان الله الحركة بركة، إن تحركت لطلب الهداية والاستقامة وكذا حصل انتفاع الحمد لله وحصل خير. نعم،
وكان اليهود في اليمن كثيرين، أي أنهم لا يتوربون من النجاسات، فهل يحل استعمال أوانيهم؟ وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ أي أخبرني بما يحل من ذلك وما يحرم. فأرشده المرشد الناصح عليه الصلاة والسلام.
مجتمع يقوم على العلم، فسائل يسأل ومجيب يجيب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم معلم ناصح، ما أنصحه وأصدقه أفصحه. هكذا الخير في المسلمين يكون، أن الإنسان يسأل دائما عن الحلال والحرام ويعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم،
قال عليه الصلاة والسلام: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. اختلف العلماء في هذه المسألة، فقيل إن هذا النهي منسوخ بالأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يستعملون أواني أهل الكتاب، بل ومن دونهم من المشركين، فصح أنه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة، وكان في المدينة ثلاث طوائف من اليهود، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال أوانيهم، بل كانوا يستعملونها ولا يرون بذلك بأسا. وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا الأمصار وأهلها مشركون، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلون أوانيهم، فيعلم يقينا أنه لا يجب غسلها. والصواب أن هذا الحديث ليس بمنسوخ، بل يقال المراتب ثلاث: أحدها أن تعلم نجاسة ذلك، فهذه يجب غسلها بالاتفاق
سواء كانت من أهل الكتاب أو من المسلمين، فما علم نجاسة الأواني فيه وجب غسله سواء كان أواني أهل الكتاب أو أواني المسلمين. الثانية
أن تعلم طهارتها، فهذه لا يجب غسلها،
بل ولا يستحب، إنما مباح غسلها وما علم طهارتها سواء أيضا في المسلمين أو في أهل الكتاب. الثالثة
أن تجهل حالها، فهذه أيضا لا يجب غسلها، لأن الأصل الطهارة في جميع الأشياء، ولأن المعلومة من حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لم يكونوا يغسلون المجهول منها، لكن إن ظن نجاسة ذلك استحب غسله.
إن غلب على الظن، كان تعلم أن هؤلاء القوم لا يتورعون عن مثل هذا، فيستحب الغسل ولا يجب. فهذه القاعدة سليمة صحيحة، وعليك أن تطرد هذه القاعدة أيضا في اللباس، فما علم طهارته لبس، وما علم نجاسته ترك، وما جهل ذلك فإنك تبنيها على الأصل وهو الحل والإباحة. نعم،
وهذا عام في الأواني وغيرها كالثياب ونحوها، وذلك آنية مدمن الخمر أو الكفار الذين تكثر ملابستهم للنجاسة، وكثياب الحائض والمرضع التي لا تتورب من النجاسة.
وهذا من فضل الله عز وجل ومن تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الحمد لله. هذا من رفع الأصار يا أخوان، يا أخوان المشقة والضيق من أنفسنا لا من شريعة ربنا سبحانه وتعالى. دائما يا أخوان الحرج منا، لأن الشريعة ما فيها حرج، رفع الله الحرج عنها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولهذا عندنا قواعد كلية رفع الحرج، المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الأصل في الأشياء الإباحة والحل إلا ما دل الدليل على ذلك. يعني قواعد الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني قواعد كلها في رفع الحرج. لكن الحرج يأتي إذا رأيت حرجا ف فاعلم انك تدخلت. منين يا الحرج؟ من كلام الشريعه. الشريعه ما تعرضك للحرج ابدا، لان الله نفى نفيا، وهذه قاعده كليه يا اخواني ما يستثنى منها. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم ابراهيم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فالله عز وجل ما يجعل حرج. متى ياتي الحرج؟ ياتي من انفسنا. اعلم ان اي حرج سببه المكلف، اي شده سببها المكلف، اي شده سببها المكلف. انما الشرع فيه شده؟ الشرع فيه حرج؟ ابدا، الشرع ما فيه حرج الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وهذا عام في الاواني وغيرها كالثياب ونحوها، وذلك آنية مدمن الخمر أو الكفار الذين تكثر ملابستهم للنجاسة، وكثياب الحائض والمرضع التي لا تتورب من النجاسة. وهذا النوع هو المراد من هذا الحديث، أي أنه إن وجد غيره فتركه أولى، إن وجد غيره فتركه أولى، وإن لم يوجد غيره استحب غسله. ويدخل في الحديث المتقدم: فمن اتقى الشبهات إلى آخره. وبقوله في الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكلما قوي ظن النجاسة تأكد استحباب غسلها.
سبحان الله. شوف أيضا إن الحال بين الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد صبر دينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا ضرر ولا ضرار، إذا قتلت فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. يعني سبحان الله، شريعة عظيمة حتى في المناهج. يعني احنا بنقول المنهج والسني والمبتدع. يعني ايه سني؟ يعني ايه سلفي؟ يعني نقل جبال مثلا، ولا قتل نفوس، ولا خروج من اموال؟ يعني ايه سلفي؟ يعني امر بسيط جدا. ابن اعتقادك على ما كان عليه النبي والصحابه. اهلا، احنا نختلف 73 فرقه، وده يقتل ده، وده يبدع ده، وده يكفر ده، وده يعمل كذا. لو عرفنا السنه كما قلنا من قبل، خد كتاب بجنيه ونص ولا بجنيه واحد اصول السنه الاحمد، واحفظ اللي فيه واعمل بما فيه. انت تفلسف وتدخل عقلك وتشغل الامه، ولا تسلم علي ولا اسلم عليك، وربما قتلتني واستحللت دمائي لفكره باطله في راسك عقدها لك اهل البدع والاهواء. فسهل يسير. سبحان الله، سبحان الله، ما اعظم الشريعه هذه. صل قائما فان لم تصطف قاعدا، فان لم تصطف على جنب. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل الأرمير ولا حرج، لم أشعر فطفت اطف ولا حرج. شريعة سهلة ويسيرة. قال: هلكت يا رسول الله. قال: ما هلكك؟ قال: وقعت على مرضي في نهار رمضان. قال: تعتق رقبة. قال: ما أجد. طيب تصوم شهرين متابعين. ما أستطيع. تطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فقام رجل وجاء بطعامه، قال: خذه هذا يا رسول الله. فأعطاه إياه، قال: يلا خذ أطعم هذا. قال: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي فقال: أطعم أهلك. جاء معاذ، جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني أعرض عنه. يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني أعرض عنه. يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني أعرض عنه. مش امسك. وبعدين بقى ما هو نفسه لك أصبت حدا، وبعدين يرجع يمشي. تعالى تعالى، مش أنت قلت أصبت حدا؟ تعالى. لا 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 لا، ده أنا كنت بقصد. أنت خايف من حد. لا 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 لا، أنت أكيد. أنا أرى في عينيك. لا 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 أبدا. الرابعة: أصبت حدا كذا. طب لعلك 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 لعلك. أي مخرج ما في. طيب أقيموا عليه الحد. هارب، تبعه الصحابة، علم النبي. هل تركتموه؟ هل تركتموه؟ شريعة سبحان الله سهلة العقيدة، سهلة العبادة، سهلة المعاملة، سهلة التعامل مع الخلق. زوج وزوجة، جار وجار، جار وجار، رئيس ومرؤوس. خلاص الناس لو ابتلوا بالحكام الظلمة هتعمل ايه؟ ومرفع الظلم فيقع الامة في مظالم ودماء. خلاص اصبر وانصح وادعو بالصلاح والمعافاة، وسد الثلمات،
ولا تفسد أنت كفينا شرك بس. يعني الناس عايزة عايزين ناكل ونعمل وسوي والناس مش عارفة والناس مش عارفة. انت مالك انت ومال الناس؟ شوف انت نفسك حالك انت مالك ومال الناس. وكل واحد يقوم قاضي عن الناس قاضي عن الناس. اصل الناس الناس ايه؟ زي اللي بيجي واحد بيصحك مثلا معلش الشيخ مثلا يبقى مثلا بعض الأئمة مثلا يجي لك واحد هو اصلا مريض يا شيخ مثلا يبقى يعني الصلاة الصلاة لان الناس هو انت اصلا اسكت انت والناس قابلة. كل واحد يريد ان يعبر عن الناس والناس يا اخي ضجوا والناس يا اخي مش لاقيين. والله لولا انت في الناس لصبر الناس لكنك انت الذي تفسد الناس وتغير نفوس الناس. اذا جلست مجلسا نشرت هذا الكلام والسلبيات وغير ذلك. فالاسلام سهل يسير جدا. نعم.
قال وما صبت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. ويأتي في حديث عدي اشتراط جرحه أي أنه لا يقتل بعرضه ومثل القوس بل أبلغ الرمي ببندق الرصاص فإنها تقتل بنفوذها لا بثقلها. ففيه اشتراط ذكر اسم الله ومحله عند الرمي.
نعم يعني إذا رميت بالقوس إذا أصاب الصيد بعرضه فمات فهذا موقوذة. لكن إذا أصاب نفذ فيه فراق الدم فهذا جائز. نعم.
ففيه اشتراط ذكر اسم الله ومحله عند الرمي أي إرسال السهم. وقد دل على اشتراطها الكتاب والسنة وتسقط سهوا على الصحيح. ويشترط أيضا نفوذ السهم في أي موضع كان من بدنه لكن إن أدركه حيا وجبت زكاته لأنه مقدور عليه. ومثله قوله
فهو يسمى عند الإرسال ويذكر اسم الله عز وجل عليه. وأما سقطها سهوا فمحل نظر عند أهل العلم والذي يترجح أنها لا تؤكل ولكن لا إثم عليه فعدم التسمية يرفع الإثم. أما الحل فمنوط بالتسمية ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإن قدر عليه حيا ذكاه. نعم.
ومثل قوله وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل فيه اشتراط التسمية ومحلها عند إرساله. وفيه أنه يشترط أن يكون الكلب معلما
وهذا والكلب المعلم. نعم.
وفيه أنه يشترط أن يكون الكلب معلما وتعليم أن يسترسل إذا أرسل.
وما معنى أن يكون معلما؟ أن يسترسل إذا أرسل تبعثه ينبعث وينزجر إذا زجر تزجر قف يقف وإذا أمسك لم يأكل لأنه لو أكل يكون أكل نفسه. والله يقول مما أمسكنا عليكم. يبقى إذن ثلاثة أمور إن أرسلته أرسل استجب لك وإن دعوته جاء وإن أكل أكل وإن أمسك ما أكل إنما أمسك لك. نعم.
فإن أكل فلا تأكل ومثل الكلب الفهد والطيور المعلمة كالصقر ونحوه إلا أنه لا يشترط في الطير عدم الأكل لأنه لا يتعلم إلا بالأكل.
نعم.
وقول ما صدت بكلبك غير المعلم غير المعلم
هذا لا إشكال لو الطير هو اللي بيصيد وأكل ما في مشكلة إنما الكلب لا لأن لعابة نجس. نعم.
وقول وما صدت بكلبك غير المعلم
الله قال مكلبين من الجوارح يعني جوارح مكلبين ولا يلزم في ذلك إلا أن يكون كلبا فليس هذا عائدا إلى كونه كلبا. نعم. وما كلب الفهد ومثل في الطير الصقر و غير ذلك كل هذا إن شاء الله يباح صيده.
وقوله ما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل أي لأنه حل بزكاته لا بصيد الكلب
له
أي وإن لم تدرك زكاته فلا تأكل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر فضائل العلم
أما الكلب غير المعلم لو أمسك وكذا إذا أدركت زكاته فكل وإلا فلا. نعم.
وفي هذا فضل العلم حيث أبيح صيد الكلب العالم دون الجاهل فقد أثر العلم حتى في الحيوانات التي لا تعقل.
فكيف في الأدميين أثر العلم فالكلب المعلم صيده مباح حلال وغير المعلم ليس كذلك. فدل هذا على أن العلم يؤثر حتى في الحيوانات ولهذا زوجها على علم بخلاف زوجة ليست على علم مدير مدرسة على علم بخلاف مدير مدرسة ليست على علم
سائق على علم بخلاف سائق ليس على علم. ما دخلت صفة العلم في شيء إلا زانته ورفعته. نعم.
قال الحديث الثاني عن همام بن الحارث عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وحديث الشعبي قال في حديث همام الحارث عن عدي بن حاتم قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي واذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسكن عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قال هذا نص صريح في حل صيد الكلب إذا كان معلما وذكر اسم الله عليه.
فين أنت من ذكر فيه؟ وحديث الشعبي عن لا اقرأ أكمل. وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه
وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. قال في هذا الحديث قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة إلى آخره. قال هذا نص صريح في حل صيد الكلب إذا كان معلما وذكر اسم الله عليه، وإن قتل الصيد ما لم يشركه كلب ليس منها. والعلة في ذلك هي ما ذكرها بقوله فإن سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، ومثل الكلب ما في معناه كالفهد والطيور المعلمة كالصقر والشاهين ونحوهما. وقول قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله، فيه حل الصيد إذا رمي فأصابه السهم ونفذ فيه، وأما لو قتله بثقله فإنه لا يحل. ومثله قوله في رواية الشعبي إلا أن يأكل الكلب إلى آخره، في أنه يشترط في حل صيد الكلب ونحوه ألا يأكل، فإن أكل لم يحل. وعلله بقوله فإن أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، أي أنه نوى ذلك لنفسه، فإن نيته لها تأثير. ولهذا قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فقوله عليكم دل على أن ما أمسكنا لأنفسهن لا يحل، ودليل ذلك أن يأكلن مما أمسكنا. هذا في الكلب والفهد بخلاف الطيور كالصقر ونحوه، فإنه يأكل ولا يدل أكله على أنه أمسك على نفسه، لأنه لا يتعلم إلا بالأكل كما تقدم.
هذه فائدة. يبقى في فرق بين الكلب وبين الطير، إن علمت طائرا كالصقر أو كذا فإنه ما يتعلم إلا بالأكل منه، فإن أكل من الصيد فلا إشكال، أما الكلب إذا أكل ففيه إشكال، لأنه احتمال أنه أكل أو أمسك لنفسه، فإذا نيته له تأثير في هذا. نعم.
وقوله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه إلى آخره، فيه أنه إذا قدر عليه وجب زكاته.
وإن قتل لأن هذا الأصل هو الأصل أصلا أن تزكي هذا الصيد، لكن لما لم يقدر على هذا الصيد فإنك أرسلت عليه كلبك أو رميته بالرصاص أو بالقوس لأنه غير مقدور عليه. طيب فإن أدركته حيا يبقى عدنا إلى الإيه؟ الأصل. فما قدر على زكاته لابد من تزكيته، إنما لو نزل هذا الصيد ميتا وقد سميت الله عز وجل قبل أن ترسل رصاصك أو كلبك أو كذا فهذا حلال.
نعم.
وإن قطع
نعم. نعم ما تدري. لا هو لأنه يقول في التعليم الصق وخلافه ما يكون إلا بهذا. لا قد يكون أحد العلل. وكذلك أيضا لأن لعاب الكلب نجس وجبنا العلل بخلاف الطير ما عندها نجاسة. بس هذه ممكن أن يقال النجس وممكن أن يطهر. نعم نعم نعم.
قال فيه أنه إذا قدر عليه وجب زكاته، وإن قتله الكلب حل. وعلل ذلك بقوله فإن أخذ الكلب زكاته هذا باللطف الله ورحمته بخلقه، حيث سخر لهم هذه الحيوانات وجعل أخذها أخذها الصيد زكاة له. واختلف العلماء هل يشترط أن يجرح أو لا يشترط. المذهب أنه يشترط أن يجرح، فلو اختنق الصيد من دون جرح لم يحل. وعن أحمد رواية ثانية أنه يحل ولو لم يجرح. وقوله وإن خالطها كلب ليس منها إلى آخره، أي كلب ليس بمعلم.
والظاهر أن هذه الرواية صحيحة، أنه يحل ولو لم يجرح، لأنه ما في شرط زائد عن هذا الإمساك. نعم.
قال أي كلب ليس بمعلم أو معلما واسترسل بنفسه. وفي أنه إذا اجتمع سببان مبيح وحاضر غلب جانب الحضر. ومثله قوله إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، وإن غاب عنك اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل. وقول وإن
خلطه كلب غير معلم لا تدري كلبك هو الذي صاد ولا غيره أترك. كذلك إذا رميته فوقع في الماء فلا تدري متى بالغرق أو متى بالسهم أترك. ففيه دليل على القاعدة إذا اجتمع مبيح يعني سبب للإباحة وحضر سبب للحضر فغلب الحضرة، اجتمع سببان. نعم.
وقول وإن وجدته غريقا بالماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، هذا إذا لم يعلم. فلو تيقن أن سهمه الذي قتله حل، كما لو أجاده وسقط في الماء وهو ينظر ثم أخرجه من ساعته ميتا فيحل، ولو أنه سقط حيا ثم مات في الماء. قوله الحديث الثالث عن سالم بن عبد
يعني ليس في كل مطلق ما يقع في الماء تترك، لا إن علمت. يعني مثلا هو نزل وفيه حياة ورأيت على وجه الماء كذا ثم غرق، هذا أترك. لكن مثلا وقع على سطح منزل ومات ثم وقع من عليه في الماء، فهذا تيقنت أنه إنما مات بصيدك له وليس بالغرق. نعم. إن اشتبه عليه فاترك ذلك. نعم.
قال الحديث الثالث عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من افتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. وقول في حديث سالم عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من افتنى كلبا إلا كلب صيد، قال هذا نص صريح أنه يحرم اقتناء الكلب لغير هذه الأشياء الثلاثة، ومن اقتناه لغير ذلك نقص كل يوم من أجره قراطان.
لأن الأصل هو عدم جواز الاقتناء، لا يجوز الإنسان أن يقتني كلبا، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. إنما جاء الاستثناء فين؟ فهذه الصور إلا كلب صيد أو ماشية أو كلب حرث، ومع ذلك على الأصل فلا يجوز أن تقتني كلبا لغير ذلك أبدا. هذا رد على من يزعم أنه من علية القوم وأنه من الطبقة العالية والمترفة في المجتمع، فإنهم لا تطيب لهم الحياة إلا بالاختلاط بالكلاب، فترى الواحد يهتم بالكلب وربما أنفق عليه ما لو أنفق على فقير لزوجه ولا أعفه، فهذا حرام. كل يوم ما لم يكن الاقتناء لسبب شرعي ينقص من أجرك قيراطا. وما القيراط؟ نعم.
والقراط هو القسط العظيم، والله أعلم بتقديره. وليس المراد بذلك القراط المصطلح عليه الذي هو جزء من 24 جزءا، فإن هذا اصطلاح حادث، ويعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك ولا خطر بباله. ومثله قول فيما تقدم،
يعني نقص من قراطان يعني شيء عظيم، كما قال سبحانه وتعالى إحداهن إيه قنطارا، القنطار ده إيه ما يعرف، يعني أشياء كثيرة. فهذا أيضا ينقص من أجل كل يوم قراطان. فأبو يا أخوان اللي ما عنده القراريط أصلا، يعني ليس عنده قراريط أجر حتى تنقص، فيكون قد جمع بين اقتناء الكلب وبين انعدام الحسنة وقراط الأجر، فماذا عسى؟ وأكثر الذين يقتنون الكلاب لا تجد عندهم قراريط من الأجور، إنما لا أجر ثم هو يقتني الكلب. نعم.
ومثله قول فيما تقدم، من صلى على الجنازة فله قراط،
طبيب من القلب للكلب، ومعتن بالكلب وخادم للكلب، وقد يسافر الكلب إلى أسبانيا ثم يعود لأن طبيبه في أسبانيا. نعوذ بالله من الخزي. نعم.
من صلى على الجنازة فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، ويتفاوت ذلك بحسب نية العامل. وقول كل يوم، لأن هذا إصرار على المعصية فيعاقب عليه، لأن الإصرار على المعصية أعظم من مجرد الفعل.
نعم.
فإن كل وقت يمر عليه وهو مصر على ذلك يزداد به إثمه،
كحلق اللحية، كل يوم يحلق لحيته، هذا الإصرار إثم فوق إثم إيه حلق اللحية. وبهذا دليل على عظم الحالق بقى الذي الحلاق، عظم إثم الحلاق، فإن الحلاق لا يحلق لحية واحدة، يحلق لحى، فالرجل يأثم وهو يحلق لحيته هو، فكيف بالذي يقوم بحلق لحى؟ يبقى اليوم حلق 50 لحية 70 لحية على حسب يعني شهرته، فكفى به إثما ومصر. يبقى هذا يتاجر فيه في الآثام والمعاصي، صالون حلاقة صالون إثم ومعصية، إلا إذا كانت حلاقته شرعية. إذا كانت حلاقة شرعية يقول لا أستطيع أن أعيش، يعني لأنه دخلي سيقل جدا، إلا يحلق شعرا. وطبعا حتى في مصيبة في حلق الشعر، لو حلق شعرا على طريقتنا ما أتاه أحد. اليوم الشعر لابد أن يحلق بالموضات الجديدة، يبقى حتى حلق الشعر نفسه صار كحلق اللحية سبب التشبه، فلا الشعر فالح ولا اللحية إيه كذلك. فماذا يصنع؟ يقول هنا أغلق، ومن أين أأكل؟ نقول كل، بيع فاكهة، بيع خضروات، بيع أي شيء، إذا لم أجد فلك نصيب في الصدقات والزكوات. فهذا ليس ضرورة، هذا ليس ضرورة أن تموت ولا كذا أبدا، لكن بعض الناس يستريح ولا شيخ ما عندي إلا هذا العمل. لا يجوز للحلاق أن يعمل هذا العمل، أولا لأنه يقوم بحلق اللحى وهذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة بإعفاء اللحى، وفروا اللحى، قال ابن عمر كما عند البخاري أمرنا بإعفاء اللحية، فحلق اللحية حرام بإجماع الفقهاء. أيها الحلاق إنك تأتي إثما لا خلاف فيه، وليس أنك تقوم بحلق لحيتك أنت، ولو قمت بذلك لأثمت، لكنك تقوم بحلق لحى الرجال على ما قدرت على ذلك، بحسب ما تقدر على ذلك، 15 20 لحية تحلق 20 لحية في اليوم أو 30، فأنت آثم، أنت مخزن آثام، مخزن آثام. الأمر الثاني حلق الشعر على الموضات، هذا لا يجوز، لأن هذا من التشبه، ونبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز هذا، أن تحلق على هذا النحو فهذا إثم ومعصية، وبالتالي كسبك حرام، فأنت آثم وكسبك حرام. فلا يجوز لإنسان أن يفتح صالون حلاقة ولا محل الحلاقة وفي ذلك، ولا يجوز لمن عنده بيت أن يؤجر محله صالون حلاقة لمن يحلق اللحى، فإنه من التعاون على الإثم والعدوان، فالذي أيضا يؤجر له المحل هذا آثم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. ولو أن الحلاقين امتنعوا عن أن يحلقوا إلا على الطريقة الشرعية لاضطروا الشباب إلى هذا. فإذا قال أنا لا أجد وليس لي دخل إلى هذا، قلنا انظر دخلا آخر ولو كان فيه عسر، فإن الله عز وجل يبارك لك فيه ويسر الله سبحانه وتعالى عليك إن شاء الله، ويخلف الله عز وجل عليك خيرا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وإن من عقوبة الله للعبد أن يجعل رزقه فيما حرم عليه، فرزقه قدره الله، رزقه قدره الله سبحانه وتعالى. في حديث عبد الله بن مسعود وفي بطن أمه ها يكتب الملك ماذا؟ رزقه. فرزق العبد مقدر، فمن عقوبة الله لك أن يكون رزقك المقدر من حرام، ولو أنك امتنعت عن الحرام لأتاك الرزق إن شاء الله من الحلال، فإن الله لا يضيع نفسا. قال سبحانه وتعالى وما من دابة إلا على الله رزقها. فكل واحد يقوم على الحلاقة هذه في محله نحذره من أن يستمر على هذا، ومن أن يكون شريكا في كثير من الآثام، في لأنه يعاون صاحب الموضة ويعاون من أراد أن يحلق لحيته، يعاون كل هؤلاء على الآثام، فليتق الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله وكان صاحب حرث، أي أن الإنسان يحرص على حفظ الشيء الذي هو واقع به أزيد حرصا من غيره، فلهذا حرص أبو هريرة على حفظ هذا واهتم به لأنه صاحب حرث.
نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهرل منهم بسهم فحبسه الله، فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدي، وليس معنا مدي وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال رحمه الله تعالى كنا مع رسول الله بذي الحليفة من تهامة. قال المعروف أن تهامة هو ما وراء جبال الحجاز من جهة البحر من ينبع، ويتصل إلى جدة، ومنها يتصل إلى اليمن، والحجاز هو سلسلة الجبال، وسميت بذلك لأنها حاجزة بين نجد وتهامة. وأما ذي الحليفة التي هي محرم أهل المدينة وهي المسماة بالحساء فهي من الحجاز، ولعله قد سمي بهذا الاسم غيرها بدليل قوله من تهامة. وقول فأصاب الناس جوع أي لقلة زادهم، وقول فأصابوا إبلا وغنما أي غنيمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، وكانت هذه عادته الجميلة وسيرته الحسنة أنه يكون في الساقة ليسجي الضعيف ويحمل المنقطع، بخلاف عادة الملوك والجبابرة فهو يقتدي بالأضعف كما تقدم.
الله أكبر الله أكبر. هذا من هدي صلى الله عليه وسلم، الرفق والرحمة وتعاهد القوم. ولا يخفى عليكم ما كان في حديث جابر بن عبد الله لما رأوا في أخريات الناس وقد أعياه جمله وتعبه، فدعا له النبي بالبركة، فكان هذا من هدي صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف عادة الملوك، بل بخلاف للأسف الشديد ما قد يكون من طلبة العلم، فبعض الناس إذا أصار له يعني قدر من العلم والناس حوله فيحب أن يخدم لا أن يخدم، ولا ويحب أن يعني يكون الجميع رهن إشارته، وإذا قصر واحد فهذا سوء أدب.
نعم، فلم يكن النبي على هذا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله فعاجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، أي وجعلوا فيها اللحم، والذي حملهم على ذلك الجوع، ولم ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو نهاهم لم يعصوا أمره. وقوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، أي تأديبا لهم حيث لم يراجعوه، لأن الغنيمة لسائر الجيش. وفيه مشروعية التعزير.
نعم، فالإبل والغنم حلال في الأصل بخلاف الحمر التي أمر النبي بإكفاء القدور. طب الإبل والغنم حلال، لكن مع ذلك أمر النبي بالقدور فأكفئت، ها، أي تأديبا لهم حيث لم يراجعوه، لأن الغنيمة لسائر الجيش. هذه غنيمة نقسمها الأول. نعم.
وفيه مشروعية التعزير بالمال إذا رأى ذلك الإمام، كتحريق متاع الغال، وكإضعاف الغرم على كاتم الضالة والسارق من غير حرز، وهذا هو الصحيح.
نعم، هذا كلام طيب وجيد في المسألة. فيه مشروعية التعزير بالمال، بعض أهل العلم يرى عدم جواز ذلك، لا، فيه جواز التعزير بالمال. الدليل أن نبينا أكفى القدور مع ما أن فيها لحما من الإبل والغنم، وكإضعاف الغرم على كاتم الضالة، من كتم الضالة يضاعف عليه الغرم، والسارق من غير حرز صحيح أنه لا تقطع يده لكن يضاعف عليه الغرم. ومثل من منع الزكاة فإن أخذوها وشطر ماله، فقد يعذر الإنسان بالإيه؟ بالمال. ومنها بقى أيضا القضاء في مثل التعديات التي كانت التي تكون دون الجنايات الوارد فيها والديات الواردة في الشرع، فرجل مثلا ضرب واحد بعصا، رجل سب واحد أو كذا، فإنه يعذر بالمال، يحكم عليه يدفع 5,000 10,000. نعم.
ثم قسم فعدل.
الإيه؟ لا، الشتم مو بيسبب الزنا، لكن الشتم يعني واحد شتم وقال يا كلب يا حمار يا كذا، فهذا يغرم لو لم يرد عليه يعني، ولا لو رد عليه بالكلب خلاص، لكن يغرم هذا. إنما القذف لا، ده حد حدود الله، قذف بالزنا ده الرمي بالزنا خاصة، هذا حد من حدود الله. نعم.
ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، أي أنه قسم الغنيمة فكانت 10 من الغنم تعدل بعيرها، والتقدير هنا أي في باب القسمة بالقيمة.
ومن هنا البعض استدل بأن البعير في الحج يكون عن 10. نعم، والصحيح أنه عن 7، وقد فعل النبي ذلك. نعم.
وأما في باب الأضحية فالمرجع إلى تقدير الشارع.
ونستفيد من هذا النبي لما قسم الغنم فكانت 10 من الغنم تعدل بعيرا، والتقدير هنا أي في باب القسمة بالقيمة، قيمة البعير 10 مثلا. ففي هذا أن الأخوة لو جاءوا يقتسمون مثلا بيتا فيه شقق أو كذا، فمن أخذ شقة مميزة تقدر الشقق، ومن أخذ شقة مميزة دفع الفارق لإخوان تقدر. كذلك الأراضي، أرض أغلى من أرض فتقدر. نعم.
وأما في باب الأضحية فالمرجع إلى تقدير الشارع، فقد صح الحديث أن البدنة والبقرة تعدل كل واحدة 7 من الغنم.
نعم، هذا تعليل دقيق جدا. لماذا 7 هناك؟ لأن البعض استدل بالعشرة، وهنا 10 قال هذا تقدير قسمة يعني متفاوت، ممكن البعير كان يساوي 10 أو كذا، لكن هناك تقدير شارع. تقدير شارع يبقى تقدير ثابت إلى آخر الزمان، فالبعير عن 7، هذا في الإيه؟ في الأضحية وفي الهدي أو كذا. نعم.
وأما قول بعض العلماء أن إن البعير في باب الأضحية عن 10، لأن كلا الحديثين صحيح، وفي هذا زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، فليس بصحيح، لأن هذا ورد على شيء وذلك على شيء، فليس هذا تقديرا كما في الأضحية، وإنما وقع هذا مصادفة، فالمرجع في القسمة إلى القيم، إلى القيم. فلو كانت قيمة 5 من الغنم تعدل قيمة البعير لقسمت كذلك، وهذا يتبع الزيادة والنقص.
الله، وهذا يتبع الزيادة والنقص. شوف يا أخوان، الإنسان ما يستغني عن فقه العلماء وكلام أهل العلم، ما يستغني ولا عن كتاب، يعني سبحان الله، العلم واسع والعلم غزير، ويلا يلا الإنسان يحصل طرفا من هذا. لهذا الإنسان لا ينبغي أن يقصر في الطلب، ولا يزهد في كتاب، ولا يغلق بابا من أبواب الفهم، وإنما لا يستغني الإنسان عن شيء من كلام العلماء أبدا، واسترشد بهم ويتنور في فقه الأحاديث بهم حتى ولو كان من المتأخرين، فإن المتأخر قد يفصل التفصيل الذي ليس عند الأول، وإن كان الأول هو الذي وضع له قاعدته وضابطه، لكن حسب العصر والصور المتعددة التي لم تكن عند الأوائل، الآن صور متعددة، صور كثيرة، نحتاج إلى إسقاط الذي ينحي فهم المتأخرين هذا ويقول حسبنا ما عند الأوائل. حسبنا ما عند الأوائل من القواعد وجزاهم الله خيرا، لكن من الذي ينزل قاعدة الأول على صورة الآخر؟ من هو؟ أنا أحتاج إلى صورة خاصة، أحتاج إلى صورة خاصة في المتأخرين، الصورة هذه أحتاج إلى فقه فيها. فإذا ما كان رباني العصر هم الذين يدلوني على هذا، فأسترشد بابن باز، ما أستغنى عنه أبدا، ولا العثيمين ولا الفوزان ولا السعدي ولا حكمي، إنما أقول بس هقرأ أخر ابن قدامة مثلا. طب ابن قدامة أخرج في التقعيد والصورة كانت موجودة، طب الصور الموجودة الآن والله ما تستطيع أن تقول فيها شيئا إلا أن تكون على صورة شاذة. ثم أعلم ثانية أن الحكم في هذه الصورة الحديثة سوف يكون حكمك أنت، فتنحي فهم العلماء لنأخذ بفهمك أنت. فإن قلت هذا حسب ما فهمت من كلام الأوائل، قلنا والعلماء قالوا بحسب ما فهموه من كلام الأوائل. إذا نحن بين فهمين، بين فهم عالم وفهم طالب علم لكلام الأوائل. هو المتأخر لما بيقول منعزلا عن كلام الأوائل، لكن إسقاط كلام الأوائل على الصورة الموجودة أمامي الآن في الحمول في طنطا في بيلف كذا، الصورة الموجودة الآن أمامي، أنت الذي تحكم فيها بكلام الأوائل ولا العالم؟ العالم. إنما تزهدني في العالم حتى أخذ كلامك أنت، هذه جناية خطيرة جدا. ولهذا تنحية العلماء هؤلاء عن فهم هذه الصور الموجودة من أخطر ما يكون. ثم هذا مصادم للنص، لأن الله أحال على الذين يستنبطونه، والذين يستنبطونه ليسوا في عصر دون عصر. قال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، جاء الأوائل أمر من الأمن أو الخوف، فأفتى فيها أحمد، جاءني اليوم أمر من الأمن أو الخوف، أرجع البلاد، سبحان الله، أرجع الفوزان، جاء المسلمين اليوم أمر من الأمن والخوف، نرجع لمين الصورة، نرجع فيها لمين؟ أقعد أخترع كده في أطفال الأنابيب حلال ولا حرام، حق المجاري كذا، واخد بالك، صور الموت الدماغي، الصور الموجودة الآن في ذبائح في أطعمة في بورصات وتعاملات تجارية، فين الأوائل دول؟ فين هم؟ صحيح القواعد موجودة، أنا أقصد باب الصور التي تحتاج إلى أقيسة، تحتاج إلى إلحاق الفرع بالأصل للعلة، بحث العلة، بحث الفرع، بحث الأصل، بحث الدليل اللي بيبنى عليه معرفة أقسام العلة، قياس العلة، قياس الشبه، قياس الشمول، هذا احتاج فرع يتردد بين أصلين، ألحق بأيها؟ قياس شبه، ما أدري ألحق هذا بأي أصل؟ نرجع إلى العلماء، مقتدات العلماء، لهذا الاطلاع على المجامع، آراء الأحكام وآراء واختيارات المجامع الفقهية ولهيئات العلمية العامة، ده مهم جدا، ده مهم، مرجع لبحث 30 عالم، ده مهم. فلهذا الفقه متكامل، واعلم أن العالم ما ينفصل عن المتقدم أبدا، ما ينفصل، وما في فقيه يقول برأيي بعيدا عن النص إلا إذا خفي عليه النص. فهذه الصور تحتاج إلى أن نسقط قواعد الأوائل القدامى على هذه الصور المعاصرة الموجودة. فلهذا تبقى حاجتي إلى العلماء الربانيين، احتاج إلى ما كتبه الفوزان في هذا المبحث، احتاج إلى ما كتبه اللجنة الدائمة، مبحث التأمينات ما كانش عندي الأوائل، أنظر إلى التأمين من أي وجه يا أخوان، من وجه القرض الحسن، ولا من وجه التعاون على البر والتقوى، ولا من وجه المعاملات القائمة على الغرر ولا الجهل ولا الغش. الآن التسويق الشبكي، تسويق الشبكي عن طريق النت والأعضاء اللي بيدخل فيه عند أحمد بن حنبل،
هقول تسويق شبكي، لكن انا محتاج الصوره لحاجه بعمل بالغرر بالجهاله بالربا بالضرر بكذا اسقطها. اتصور مساله التسويق الشبكي، يعني ايه تسويق شبكي هذا، وما صورته التي يتم بها، وما محل الانتقاد فيها، والا هياتي الناس الحرام البين، لان اخذت صورا. ولهذا العيال اللي بيشتغلوا دول ايه بيطلع ممكن الراتب الواحد فيهم ممكن 50,000 و70,000 احيانا في الشهر، يجي يقول لك فين الحرام ده تجاره. لا سبحان الله، واحد محتاج سلعه بجيب له السلعه وبعطهار فيها ايه، لا بضحك عليه ولا كذا، وبياخد سلعه فعلا، والسلعه ب 500 جنيه هي ب 500 جنيه وايه يعني ما يستفيد، يعني ايه يعني ما يروح يجيب واحد عن طريقه ويبقى عضو يمين عضو شمال مش عارف ايه، وايه يعني فيها ايه. داعي الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ارجع للعلماء، ارجع لتكييف اهل العلم، مجامع فقهيه، اراء علماء متخصصين، واسترشد بنظراتهم، ثم انظر في كلامهم، انتقي هذا وابتعد عن هذا. هم اللي عرفون يعني ايه التامين، وما الجائز وما هو غير الجائز، تامين تعاوني ولا تامين قائم على المعاوضه، واخد بالك، تفريق بين تعاون قائم على الاقراض والاحسان وتامين قائم على عقد معاوضه. ارجع الى صوره السوق الشبكي وخلافه، الى كلام اهل العلم، فصلي عن علماء عصري جنايه، جنايه كبيره جدا، جنايه كبيره. انا ممكن اروح الحرم دلوقتي لازم تطوف من تحت وتسعى من تحت، ولازم المرمى القديم اللي كان متر هذا لازم ترمي فيه، ولازم 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 الى اخره. اشوف ابحاث العلماء، الرمي من ادوار متعدده، الطواف من ادوار متعدده، السعي من ادوار متعدده. ارجع الى كلام علمائي وكتاب الان المتعة لما وسعوه من 4-5 سنين حصل ضجة كبيرة ايضا. ارجع انا الى كلام علمائي، ماذا كيفوا هذه المسألة، كيفوها من اي وجه، الحد الموضوع هنا في هذا. يعني كلام كثير يا اخوان، وقضايا لا تتناهى، وعصرنا الان يلد كل لحظة عشرات إن لم يكن مئات المسائل. عصرنا حامل في الشهر التاسع، محمل بكل مسائل، طب، اقتصاد، تجارة، وكذا أشياء كثيرة، سلم، حرب، معاهدات دولية، صور موجودة. حتى إنك الآن يعني مثلا لما تنظر زي التنظيمات هذه أقوى ما فيها كلام علمائك عليها، ولا ممكن يحدث عادي، ما ناس قاموا وتغلبوا على مكان، ما هو متغلب اهو، مش في ناس تسمعهم كده يقول لك داعش تغلبت على مكان يبقى ولي امر. اشتباه الصور، اشتباه الصور تحتاج الى استنباط. فانا الان بين حاجتين، ما هو الصوره دي مش موجوده فين؟ في مصنف عبد الرزاق، ولا موجوده في مصنف ابن ابي شيبه، الصوره دي مش موجوده في المصنفات الكبار. فانا الان ساعمل فهمي لآثار ابن أبي شيبة والمصنف والبخاري ومسلم وهذه الكتب، أعمل فهمي ولا فهم العلماء؟ ما أنا الآن مش موجود، مش موجود. فأنت هتفت ولا تسكت؟ هتفت، تفت بمباشر في الصورة ولا بدقيق فهم وإلحاق وقياس؟ بدقيق فهم وإلحاق وقياس. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، يعني حرمت علي الفوزان، حرمت علي ابن باز، حرمت علي العثيمين، حرمت علي الحيدان، حرمت علي المجامع الفقهية، حرمت علي الهيئات، وانت حضرتك المفتي لما تحن على الكبار، ما تحن على القدامى، الصورة غير موجودة خلاص. يبقى هيكون بحثنا الان عن الصورة عند القدامى غير موجودة، والصورة اللي عند شيخ الاسلام ما كانتش الصورة اللي عند احمد، واللي عند احمد ما كانش صوره عند الصحابه. ولهذا احمد قال كده، الزم الناس ان يقولوا القران كلام الله غير مخلوق، وما نطق به اصحابي فيما نعلم. الرحمن على عرشه مستوٍ بذاته، وما نطق به اصحابي فيما نعلم. لكن الفقه لقواعد القدامى ولا تخرج صوره عن القواعد. لهذا انا اخذ اصول الكبار، اثار الكبار، ثم أسقطها على المسائل المعاصرة. لهذا التفريق بين الفقه، فقه القدامى والمعاصرين، كتب الآثار وكتب الفقه، هذا التفريق لا يصدر إلا من جاهل بطريقة العلماء. لكن قل علينا بكتب الآثار، وعلينا بأصول الكبار، وعلينا بفهم المتأخرين لتلك الآثار. فعندنا كتب القدامى كتب آثار، ولهذا الأوسط للمنذر غير مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة آثار أوسط فهم وعرض ومبحثة ومناقشة. طب الأوسط للمنذر مثل لفقه الآثار، طيب بمثل هذا الذي وضعه ابن المنذر محتاج أنا يضعه ابن باز، لأن الصور كثرت عن موضوع ابن المنذر. طب بص مش لاقيها في ابن المنذر، مش لاقيها عند ابن القدام، مش لاقيها في كتب الأوائل، محتاج أنا أفهم من كلام العلماء الذين على ضرب ابن المنذر وعلى ضرب الأوائل. يبقى إذن هي حلقة كاملة، دائرة ذات طروس أو ترس ذو أسنان، كل سن بيسلم للثاني أسنان متلاحقة. لو حصل أن الأسنان عند المتأخر هذا غير موجودة لم يدور هذا الترس، إنما أقول أوائل بلاش متأخرين، كتب المسندة بلاش الكتب غير المسندة، لهذا ستبقى شاذة في وسط نقطة لست تقترب من الحق، طارة تصيب وعشرة تخطئ. لهذا لابد من الفهم هذا كله. فمن أخذ المتأخر وترك المتقدم كان جاهلا بأصول الكبار وآثارهم، ومن أخذ المتقدم وترك المتأخر فشل في تكييف الصورة الموجودة عنده. يبقى لا يمكن يا إخواني، مستحيل أن ننفصل أبدا عن هذا. يبقى لابد أن نأخذ فهم الراسخ، الراسخ هذا متقدم، الراسخ هذا متأخر. وإذا جاءهم أيها المسلمون، إذا جاءكم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طارة رجعت الأمة إلى رجل الصديق، طارة رجعت الأمة إلى رجل علي، رجعت إلى الصديق في قتال المرتدين، رجعت إلى علي في قتال الخوارج، طارة رجعت الأمة إلى أحمد في الموقف من الخلافة العباسية، طارة رجعت الأمة إلى ابن تيمية، طارة رجعت الأمة إلى ابن باز، حسب ما يأتي بالمسلمين من أمن أو خوف. إنما مسألة فصل ده جناية يا إخواني، جناية كبيرة، جناية عند المصنف وعند ابن المنذر وعند هيئات فتوى أبحاث كبار العلماء وفتوى اللجنة الدائمة. ما أقولش ده للعيال الصغيرة وده بس خلينا هنا، غلط، خطيرة، هذا أمر خطير، خطير جدا، لست مسبوقا إليه، لست أغير على العلم من ابن باز ولا الألباني. الألباني هو يعتبر بقى بيمثل ابن تيمية في العصر، زي ما الناس بتصف ابن تيمية ده راجل مجتهد مطلق، ما يرجع بالكلام ده، ده حسب ما فاهم كلام علماء. ايه كلام علماء ده؟ ابن تيمية لا ينحرف ولا يبتعد عن هذا ابدا، في صغير او كبير، لو جبت في سواك، لو جبت في القنوت في النوازل يلزم ولي الامر، لو جبت في الاكل بالشمال راجع ابحث ابن تيمية كده، هات لي بحث لابن تيمية انفصل فيه عن ذكر العلماء، روايتان عن احمد، الى هذا ذهب الشافعي، الى هذا ذهب كذا، الى 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 اخره، ذكر صاحب الاقناع الى غير ذلك. من فصل شيخ الاسلام عن هذا ابدا، عن كلام العلماء، عن الرجوع الى كتب الفقه. تعال الباني اللي بيمثل ابن تيمية في هذا العصر مثلا في مساله يعني اجتهاد الاثر والنص، تعال هات له اي كتاب، خد كده كتاب صفه صلاه النبي، شوف كم اودع فيه من كلام الاحناف والشافعيه والمالكيه وكذا، هتقول متقدم، ذكر النووي وغيره من المتاخرين والسيوط وابن حجر حديثا وفقها، هات كتاب احكام الجنائز، هات ابن باز فتويه اثر وفاهم، هات ابن ابراهيم فتويه اثر وفاهم، بروايه عند احمد بيختلف فيها كذا. يبقى لا يمكن ننفصل عن هذا بطريقه، لابد ان تكون الوجبه متكامله، والا وقع الاختلال والخلل. فانا جنبي فتوى كبار العلماء، الصعود على القمر عندي، صعود على القمر زي ما انا بقرا الدويشه، يعتبر في تعداد العلماء طالب علم، طالب علم، لكن أنا استفدت منه في نقد لكتاب الظلال ومحل الانتقاد. أنا ما أستغل، بس أي كتاب أختار؟ كتاب الراسخ، كتاب الذي على ضرب العلماء. لكن أنا هذا الدويش، هذا التوجري، هذا ابن القيم، هذا الهروي، هذا ابن تيمية، هذا ابن كثير، هذا الحافظ عبد الغني، عصور تتلاقى. فانتبهوا لظاهرة فصل الكتب القديمة عن الحديث عن الذاكرة، كتب الأسانيد عن كتب الفهم. لابد من الرفض، لازم. عيب عليك أن تفهم بلا أثر، عيب عليك أن تقعد بلا تقعيد أوائل، وعيب عليك أن تلزمني بإسقاطك كلام الأوائل على الصورة المعاصرة فاصلا بيني وبين وبين العلماء الذين يفهمون. لا، أنا أفهم بفهم ابن باز، أنطلق من فهم ابن باز، أنطلق من فهم العثيمين. لازم أنا أعرف ده كلام ابن باز وأقدره، الصورة اللي موجودة هذه أقدرها واحترمها واحترمها، لأن صورة معاصرة موجودة. ماذا نصنع؟ جدة ميقات ولا مش ميقات؟ كلام الأوائل فيها إن لم يكن معدوما فقليل جدا جدا، كلام المتأخرين فيها في بحثها كلام مهم ونافع ومبحوث. طواف الوداع واجب ولا غير واجب؟ في كلام القدامى قليل. فالشاهد يعني أن الإحالة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وذلك يخص زمانا دون زمان. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر من العلماء الذين يستنبطون منهم لا يرد، لا يخص زمان دون زمان. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند البخاري، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. إذا مع العالم يسأل، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى تبقى السلسلة قائمة، بس شرطها الرسوخ، شرطها الرسوخ. ومن هنا كان الفقه الإسلامي فقها ثريا في سائر الصور، ما عندك صورة إلا وينبري إليها الجهابذة. الإيجار المنتهي بالتمليك، هتقولي كده من كلام القدامى؟ صور موجودة، صور موجودة الآن في البنوك في البيع والشراء. السكن البتاع ده اسمه اللي موجود ده، هي الشقق هذه، هتلاقي كده الكلام. الحكم في الضرائب والأشياء هذه، وتردد، هذه مسألة تتردد يا أخواني بين أصول، بين أصول تلحقها بأي أصل. فأنا أنطلق من كلام علمائي، أبحاث علمائي، أبحاث قوية، أبحاث أنطلق من خلالها، ثم بعد ذلك يأتي الترجيح بينهم كالترجيح بين القدامى أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله فند أي شرد، منها بعير فطلبوها فأعياهم أي عجزوا عن إدراكه. وكان في القوم خيل يسيرة أي ربما لو كانت كثيرة لأدركوه، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله. وهذا من فطنة هذا الرجل وتوفيق الله، حيث ألهمه فعل ذلك، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره، ولكنه اجتهاد موافق موافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مثنيا على ذلك الرجل ومصوبا لرأيه: إن لهذه البهائم أوابد أي نوافر كأوابد الوحش، أي إن بعض هذه البهائم المستأنسة يكون لها في بعضها الأوقات نفرة من الناس كنفرة الوحش، فما غلبكم منها أي ما عجزتم عن ذبحه مع مذبحه فاصنعوا به هكذا. أي
نعم، إذا عجزت فالإبل الأصل كان تنحر والبقر تذبح وكذا، لكن إذا ند شيء ولم تقوى عليه فدلك الإسلام الشريعة هنا عليه، على أنك تضرب بقوسك. طيب إذا ضربت بقوس قد يقع في بطنه قد يقع في فخذه فيموت، وأنا ما زكيتم عن الأصل أنه بعير يذبح وينحر ويزكى، لكن أنت لم تقدر عليه فعومل معاملة الصيد الذي لا تقدر عليه. كذلك تردى في بئر ولا تقوى على تزكيته من المحل المشروع فجرحته في أي مكان صح ذلك. نعم.
إن الحكم يدور مع علته، فكما أن الحيوانات المتوحشة إذا قدرت على ذكاتها مع الحلق لم يحل إلا بذكاته معه، فكذلك الحيوانات الإنسية إذا عجز عنها فذكاتها مع أي موضع كان من بدنها. وانظر إلى قوله غلبكم، فإنه يعم الذي ينفر ويعجز عنه، ويعم الذي يتردى في بئر ونحوه ويعجز عن زكاته مع حلقه، فيذكى مع أي موضع قدر عليه بسكين أو سلاح كبندق ونحوها أو غير ذلك. وهذا عام سواء رمي ولم يدرك حتى مات أو أدرك حيا وذكيا، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وقول قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا، أي أنه لا يكون مع كل واحد سكين يذبح بها، أفنذبح بالقصب؟ أي لأنه كثير ونقدر عليه كلنا. فقال ما أنهر الدم، أي أهرقه، وذكر اسم الله عليه فكلوا. فهم سألوه سؤالا خاصا فأفتاهم بحكم عام. وفيه اشتراط إنهار الدم وذكر اسم الله، وتقدم أن التسمية تشترط مع الذكر وتسقط بالجهل والنسيان في الصيد، والذكاة على الصحيح. ويدل على أن المنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت وذكيت وخرج منها دم ليس دم ميت يعرف ذلك، فإن دم الميت أسود ودم الحي أحمر، فإنها تحل ولو لم توجد فيها حياة مستقرة.
أدركها فيها حياة مستقرة. نعم.
وهذا هو الصحيح، وهو داخل في عموم الحديث، وهو ظاهر القرآن لقوله تعالى بعد ذلك إلا ما ذكيتم. ولما كان هذا يعم القصب والأحجار المحددة والحديد وغير ذلك، استثنى التي لا تحل الذكاة به ولا يحل المذكاة، فقال ليس السن والظفر. ثم ذكر الحكمة فقال وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فظفر فعظم لا يحل الذبح به، وكذا سائر العظام لعموم العلة. وهذا هو الصحيح، وهو رواية عن أحمد، والمشهور تخصيص ذلك بالسن وهو ضعيف. وقوله وأما الظفر فمدى الحبشة، أي أنهم هم الذين يذبحون بأظفارهم، وقد نهي عن مشابهة الكفار. وفي الحديث ذم العجلة ومدح التأني مع الحزم، كما قيل قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الذلل.
نعم.